أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجهة الرابعة أن نصوص المقام معاملتها صحيح عمار، فإنه وإن كان ظاهرا في نفسه في العموم إلا أنه لا بد من حمله على صورة جهل جمعا عرفيا بينه وبين غيره من نصوص المقام. لماذا؟ لأن بعض نصوص المقام ذكرت علة في البين، وخلاصة هذه العلة أنه إن الله سبحانه وتعالى رضي من هذا المال بالخمس. هذا الذي هو مسوق مساق التعليل، كأنه إن كان مو ظاهر في التعليل ولكن مسوق مساق التعليل، بالتالي قد يجعل من القول بأن رواية عمار بن مروان وإن كانت بحد ذاتها نقر بأنها هي مطلقة، ولكن لا بد من أن تبتني على أساس ما إذا كان مجهولا، لأنه التعليل يبتني على هذا الأمر. فكأنه القضية مبنية على ماذا؟ مبنية على أنه يكون الأمر برضا الله سبحانه وتعالى، لأنه إن الله سبحانه وتعالى يرضى من الكذا بالخمس. وهكذا كان يقول هذا الحديث اللي هو يرضى، هذا إنما نحتاج إليه متى؟ عندما يكون الأمر منحصر برضاه. أما إذا كان هناك طريق آخر، وهو ما إذا علمنا المالك أو علمنا المال، فالمال يتصدق به أو المالك يعطى المالك ويتصالح معه، لأن إذا عرفنا المالك نتصالح وياه. بعد ما نحتاج ما توقف القضية على رضا الله سبحانه وتعالى حتى نضطر إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ورضا الله ولا بد في الكل، ولكن كونه أن يرضى من أجل الحال، ما إحنا في غنى عن هذا الأمر، حتى كأنه تصوير شو اسمه على هذه الكيفية. في الجواب الشيء اللي قلنا إحنا تقريبا في هذا الأمر كقضية حقيقية، أنا رأيت السيد خير من كتب في هذه المسألة، يعني أحسن ما رأيت من كتب في هذه المسألة هو السيد، ولذا أنا تابعت في كل أو جل الأمور التي ذكرها. فالسيد يقول بأنه إحنا شنو اللي يوجب كأنه يريد يقول أدنى حالة تحير، فالله سبحانه وتعالى يحل حالة التحير بماذا؟ بأن يرضى بشيء ما يحدده، فحدد الخمس من أجل حل هذه المشكلة. وهذا الشيء توقف على ماذا؟ أن يحل من خلال الخمس، هذا إذا كان مو معروف الصاحب. فإذا مو معروف الصاحب خب نحتاج إلى حل، أما إذا معروف الصاحب نذهب للصاحب ونسأله، يا إحنا هذا التائلك مال، هذا المال ما ندري مجهول، نتراضى أنا وياك عليه، نصالح بأي شكل من الأشكال تحل المشكلة. وإذا كان معلوم المقدار أيضا، خل المقدار هو المحرم بعد موجود محدد، هذا نذهب نتصدق به عن صاحبه لأجل أن نصل إلى النتيجة. وبالتالي فالرضا رضا الله، يعني الحاجة في أن الله سبحانه وتعالى يجعل شيئا يرضيه في مقابل ما الحق الواقعي، هذا لسنا بحاجة إليه. فإذا لدفع التحير، يعني تكون هذه المسألة لأجل دفع التحير. هذا الكلام اللي احنا نتصوره إذا كان المقصود بالجميع أنه التعليل يقتضي هذا، وبالتالي نحمل الرواية التي هي ظاهرة في العموم لصورة ما إذا كان معلوم المقدار، نقول لا يراد به معلوم المقدار، لأنه في معلوم المقدار يكون هي مخصصة به معلوم الصاحب، فيضاف إليها أيضا معلوم المقدار. فإذا معلوم المقدار أكو حل، فلا تحير حتى يدفعه بأمر يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل نحله بأن ندفع لصاحبه. فهذا شيء خلينا أن نجمع بينهما على إرادة الأمر الذي هو يكون به رضا الله سبحانه وتعالى. هو الذي يكون نحتاج فيه إلى رضا الله هو غير المعلوم المقدار، أما معلوم المقدار فلا نحتاج فيه إلى ذلك، يعني إلى أمر يجعله الله سبحانه وتعالى يرضاه مقابل الحق الذي هو موجود في الماء. إذا كان هذا المقصود إحنا عندنا طريق آخر، يعني الرضا هو تمام، الرواية قد تكون ظاهرة في هذا الأمر في أنه هذا كأنه لدفع التحير، نقول أكو عندنا جانب آخر من التحير منظور في الرواية والرضا بلحاظه. الأمر الآخر الذي في التحير هو عبارة عن التحير في حل المشكلة، هذا المال الآن كل ما يقدر أن يتصرف به، فالسائل عندما سأل سأل بلحاظ أنه يريد أن يتصرف بماله ولا يقدر من التصرف بماله لوجود العلم الإجمالي بوجود محرم فيه، وبالتالي يمنع من التصرف بأي درهم من هذه الدراهم. لماذا؟ لأنه احتمال أن يكون هذا الدرهم للغير وليس له فيتصرف في مال غيره. فالعلم الإجمالي يمنع من أن يعمل أن يتصرف بكل المال بما فيه المال الذي هو له لكن المخلوط، وبالتالي فإذا لعل السؤال والجواب ورضا الله سبحانه وتعالى والتعليل بلحاظ هذه الجهة لا بلحاظ تلك الجهة. وإذا كان الأمر كذلك لا يمكن أن نقول أن المقصود بتلك الرواية مع الإقرار بإطلاقها أنها نحملها على غير المطلق من أجل هذا التعليل، لأن هذا التعليل لا يتوقف على أن نحملها على ذلك المعنى بل تبقى على معناها، ويكون التعليل بلحاظ دفع هذا النحو من التحير لا ذاك النحو من التحير. هذا ما يمكن أن يدفع. قد يقال أنه خب هناك شيء آخر، وأن ظاهر قوله عليه السلام فإن الله يرضى بذلك وخذ الباقي لك، ظاهر أنه حال بها من الإرفاق بصاحب المال، يعني المال الذي اختلط ماله بالحرام. خب هذا الإرفاق شلون نتصوره؟ لابد أن يكون هذا الإرفاق من جهة أنه المال مو واضح، وإلا لو كان المال واضحا فلا معنى للإرفاق، فلو يكون بالعكس لربما أشد. لماذا؟ لأنه إذا كان أقل، إذا كان المطلوب من عنده أقل، واقع الحرام أقل من الخمس، فإحنا جايين نكلفه نقول له ادفع الخمس، يعني زيادة على ما أنت ما كان للغير يلزم أن تدفع من مالك الخاص لأجل حل هذه المشكلة. قل هذا الكلام صحيح؟ صحيح مثل ما تقول، لكن هذا ليس هو فريدا في المقام. عندنا طريق آخر أن يكون الإرفاق بلحاظ أيضا حل المشكلة في أنه هو لا يتصرف بماله، فنقول له روح تصرف بمالك من أجل هذه الجهة، فهو يدفع الخمس. جهة الإرفاق هنا في أن يمكنه التصرف بماله بعد أن كان محجوبا عنه من جهة اختلاطه بالحرام ووجود العلم الإجمالي بوجود الحرام فيه، فالإرفاق بلحاظ هذه الجهة لا بلحاظ تلك الجهة. إذن حديث الجمع العرفي لا مجال له. الأمر الخامس أو الجهة الخامسة هي دعوة الانصراف إلى صورة الجهل بالمقدار، أن الرواية منصرفة إلى، هي نفس رواية معاوية ابن عمار، منصرفة إلى هذه الجهة وهي الجهل بالمقدار، إذ من البعيد ارتكازا، يعني يبعد بحسب الارتكاز العرفي إناطة التحليل بدفع مقدار يعلم بأنه مو متوافق مع الواقع. لماذا؟ لأنه لو علم بأنه أقل، إحنا هنا شو نقول له؟ نقول له ادفع الخمس، ويعلم أن الخمس أكثر من هذا، أو يدري بأن المال الحرام أكثر من الخمس فيقولوا له ادفع الخمس، فهو يعلم بأنه هذا بعض الحرام مو كل الحرام جاي دفع، بعض الحرام مو كل الحرام، إذن يعلم بالخلاف. من يصير المسألة على هذا الحال؟ نقول بأنه لا يمكن أن يجعل، يعني العرف يرفض أن يكون يدفع شيء فيحلل وهو أقل من الحرام أو أكثر من الحرام. فالاكتفاء بمقدارين يمكن أن يكون مع المعلومية، هتتوقف على المعلومية. إذا ما نعلم فهو ماشي الحال، لكن إذا علمناه كيف يمكن أن نقول بأنه يعمل على ضوء هذا؟
قريب ولو ما الاحتمال انه مقدار الخمس قد مقدار الحرام، وقطعا لو اكثر له قطعا البعيد جدا ان يكون كل
فهو هذا. فمعنى ان تتاكدون الانصراف
معلوم، انا لا مؤسسه يتفرقون يقولون مع حاله العيل يقولون اذا علمنا انه اكثر او اقل هذا ميس، احنا نقول هو حتى اذا ما علمنا هو قطعا لو اكثر لو اقل من البعيد جدا ان يكون مقدار الخمس
بقد مقدار. هذا 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 نجاوب عنه بعمل اخر، يعني كونه يحتمل، يصير يحتمل بعد مع عدم العلم، مع عدم العلم يحتمل.
لا
ليش شو المانع؟ احتمال واحد من الاحتمالات، يعني لو اكثر لو اقل لو مساوي، بل غالبا صحيح. لا احنا من جهه الانصراف احنا جايين نبين جهه الدعوه الانصراف لماذا، لا احنا جايين نبين الان، بعدنا الان في بيان دعوه الانصراف. شوفوا اقرا لكم اللي مكتوب.
العلم يضر بها، العلم بزياده المقدار او نقيصته او نقيصته يضر. احنا نقول هو عاده اذا مو غالبا اذا مو دائما هو ما يكون
موافق
موافق،
فشنو
اكثر له
بس يكون
يضر دائما.
لا أخو دائما ما هو احتمال، لأنه هو مع الجهل ما يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل التساوي يصير، فالله سبحانه وتعالى يكتب المقدار. النتيجة سنجان بين جهة الانصراف، لماذا يقال بالانصراف؟ دعوة الانصراف إلى صورة الجهل بالمقدار، إذ من البعيد ارتكازا إناطة التحليل بدفع مقدار يعلم بعدم مطابقته للحرام، كما في صورة زيادة الحرام على الخمس أو نقصه عنه. في هذه الصورة لا يمكن أن نقول بأنه هذا، بالتالي يعني احنا من جاي نجعل الخمس، احنا وين هي؟ ليش يدعون الانصراف؟ يدعي الانصراف هذا يقول ما معقول، او الارتكاز ينفي يرفض أن يكون هناك مقدار محدد. هذا المقدار المحدد في لو علمنا، المفروض احنا في صورة الأنش يصير، اذا علمنا بأنه المال أقل فش نقول عنه؟ نقول مع ذلك أنت تدفع الخمس، فهذا خلاف الارتكاز، فلا بد أن يكون مجهول. فإذا كان مجهول يصير محتمل، عندما يكون محتمل يحتمل التساوي، يحتمل الزيادة، يحتمل النقيصة، فمن يصير محتمل خب نجعل فرشي لأجل حل المشكلة. أما من يصير معلوم الزيادة أو النقيصة، إحنا نقول هاي النقيصة تغنيك، أو الزيادة هذا هو كنت تدفع الزائد ما كتشارة إذا الزيادة عندك، يعني فهذا الأمر يرفض العرف، لأنه يعلم أنه يكون يدفع مال، هذا المال يدري به أقل من الحرام أو أكثر من الحرام، ما له معنى مع المعلومية. مع الجهل خو يصير الاحتمال أن يكون مساوي، أيضا الاحتمال المساواة موجود هب أنه قليل، ولكن بالتالي موجود احتمال المطابقة فلا رافض له. وبالتالي فمنصرفة الرواية بالذات منصرفة عن ما إذا كان معلوم المقدار، قد تكون دعوة الانصراف مبنية على هذا. واقع الحال هذا الارتكاز ما ينفي أحد، لا إشكال أنه أكو هذا الارتكاز، أنه فرد شيء يحلل مع أنه هو يدري بي على خلاف الواقع، لكن أنا أدفع، أنا أدري بي أنه اللي أنا نفترض في صورة العلم، يعني أنا أدري بي أنه هذا مخالف للواقع، لأن هذا أقل من الخمس اللي هو أو أكثر من الخمس، فأنا علمي عندي علم اليقين، لكن أنا أقول أدفع الخمس وهذا يكفي. هذا العرف لا إشكال يرفضه والارتكاز يرفضه. لكن أساس القضية إحنا إذا رجعنا إليها، شوف إحنا هي كلها قائمة على أساس أمر تعبدي. ليش؟ لأنه كون المال لزيد أنا أروح أدفع خمسة السادة والإمام عليه السلام اللي هو قلنا مصرف مصرف الخمس، هذا هو أمر ارتكازي، هذا تعبدي. فإذا كان أمر تعبدي كل تعبد بعد ماكو يم من ارتكاز شيء. ثم أكثر من هذا بعد أدنى مسألة المال يحل كله، يحل حلا حقيقيا، مو أنه من باب أنه يحل لك التصرف فيه وإن كان المال مال غيرك، لا يصير هذا مالك خلاص، ادفع الخمس والباقي لك بحيث يتحول إلى أن يكون مالي، وهذا أمر تعبدي مو أمر يعني ارتكازي. فإذا واقع القضية أنه في رواياتنا أو في أصل هذا الحكم هو أساسا مبني على التعبد وغير مبني على الارتكاز وموافقة الارتكاز وحتى يستبعده الارتكاز. هب أنه استبعده الارتكاز، نحن نسلم أن الارتكاز ينفيه، ولكن هو أصل الحكم قائم على أساس تعبدي. فإذا كان على أساس تعبدي لا معنى لأن نقول إذا لما لم يكن تعبديا إذا لا يمكننا التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه هذا منافي للارتكاز، وهي كل القضية قائمة على أساس منافاة الارتكاز وعدم الجري على الارتكاز. يا أهل الارتكاز أن نجعل الخمس لغير صاحبه، ندفع يلزمنا دفع إلى الدفع إلى غير صاحبه وغير مالك المال، ما لا وجه. نقول بأنه الباقي صار حلال واقعا صار حلال، هذا ما إلى وجه إلا التعبد. والتعبد إذا مشت على التعبد بعد ما أكو مجال أن نقول بأنه التعبد لهنا ولا يزيد عليه. هو إذا وصلت القضية إلى التعبد في جانبين، التعبد في دفع الخمس إلى غير صاحبه، والشيء الثاني تحليل الباقي، فليكن الأمر الثالث أنه حتى لو علم أنه زائد أو ناقص ما يفرق. نتيجة المسألة قائمة على أساس عدم التعب، وبالتالي فما ذكر من الوجه، لأن إحنا الآن كنا كل حديثنا في الوجه الأول أو القول الأول. القول الأول يبتني على ماذا؟ على أساس التصدق بعد الانتظار مدة يتصدق به عن صاحبه بالمقدار المعلوم. إذن هذا لا دليل عليه ولا وجه له، وكل ما ذكرت له من الأدلة أو ما يمكن أن يذكر له من الأدلة كله مدفوع. والمتحصل أنه هذا الوجه لا مجال للالتزام به. القول الثاني خوش وصلنا برواية قلنا حملناها على معنى آخر ما بقينا عليها، ما يفرق الحال بعد، ما يفرق الحال. المهم أنه الحرام أكثر أو أقل، لأن كل واحد منهم إحنا تعرضنا إلى الوجوه التي يمكن أن تكون سببا لحمل الرواية على هذا المعنى اللي هو تحويل إلى مفعول المالك. أو النتيجة على أي حال، بحيث نحمل على الصدقة والعمل بروايات مجهول ماكو مجال إلا، يعني هم يقولون تصدق نقول هذا ما مجال إلى بأي وجه وطريقة مما ذكرنا. الآن خمس وجوه ذكرت وهذه كلها مردودة. إذن النتيجة تقتضي أن لا نلتزم بالصدق. خب هذا إذن هذا الوجه لا مجال له. القول الثاني أو هذا القول لا مجال له. القول الثاني هو القول بالخمس، صحيح. هذا القول الثاني هو عبارة عن أن هكذا يقول: القول بوجوب الخمس كالقسم الأول وإن علم أن الحرام أقل من الخمس أو أزيد. شلون احنا مشينا بالأول عندما يجهل بالأمور الثلاثة، هم يكون غير متميز وهم غير معلوم الصاحب وهم غير معلوم المقدار، مو هذا بالقسم الأول قلنا هذا. هذا القسم أيضا من حيث أن علمنا أن المقدار كذا، هذا ما يزودنا ولا ينقصنا شيء، وإنما يبقى هو لزوم دفع الخمس، علمنا بالمقدار أو لم نعلم بالمقدار. نعم بينا أنه إذا علمنا بالصاحب أو لم يتميز ذن خارجات لما بينا سابقا، ولكن بمجرد أنه عدم معلومية المال ما تغير لنا شيء من الواقع. هذا هو عبارة عن القول الثاني والذي ذهب إليه صاحب الحدائق رحمة الله عليه. وهذا بمقتضى ما ذكرنا من الأدلة وما رددنا به أدلة الغير يتعين البناء عليه. لماذا؟ للعمل برواية عمار بن مروان. فالقول الثاني يكون هو الظاهر وهو المتعين. الآن ننتقل إلى الأقوال الأخرى، لأن قلنا أن الأقوال فيه عدة أقوال. القول الثالث القول بوجوب دفع ذلك المقدار المعلوم بعنوان الخمس إلى مستحقي الخمس، لا الصدقة على الفقراء. بس والفرق بينه وبين القول الثاني واضح، لأنه على ذلك القول يخرج الخمس، خمس المال على كل تقدير، ولكن على هذا القول لا يخرج إلا المقدار المعلوم، ولكن يعطى خمسا لأهله لا صدقة للفقراء. فإذا هذا القول الثاني يبتني على أن نخرج المقدار المعلوم فندفعه علما، ندفعه على أساس مستحقي الخمس لا على أساس الصدقة. شلون إذا أقل، إذا أقل ما ندفع الخمسة، أو أكثر ما ندفع الخمسة، ندفع المال المعلوم. فإذا كان المال أقل من الخمس كن ندفعه هو ولكن لأصحاب الخمس، إذا كان أكثر فكن ندفعه هو ولكن لأصحاب الخمس. هذا الكلام بدي هالقول هيك، هو القول هيك. ولذا احنا نقول له، نقول له شنو الوجه، انت 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 شنو انت مدلولك او دليلك شنو؟ ان ادعيت ان اخذت بروايات الخمس فلازم ان تدفع الخمس، تدفع اكثر او اقل، والله شنو لانك علمت باكثر او علمت باقل، لا وجه له، انت ما عملت بالروايه. اذا واذا تريد تاخذ بروايات الصدقة وأنه مجهول المالك، فكنت تطي على ما مجهول المالك، ما يخصك بغيره أنه كيف يكون تدفع على هذا الأساس وعلى أساس مصرف مجهول ما مصرف الخمس، لا وجه له. هذا إذا بنينا على هذا، إذن على ماذا بنيت دليلك؟ بعبارة أخرى هكذا نقول له، على ماذا بنيت دليلك؟ هل بنيته على أساس أدلة الخمس فكنت تدفع الخمس؟ وإذا بنيت دليلك على أساس دفع الصدقة والمجهول المالك وكل صدقة، فلا وجه أن تعطيه إلى أصحاب إلى مستحقي الخمس، سيما وأن نصف الخمس للإمام عليه السلام، مو للفقراء، مو كل الفقراء، سمر للفقراء خب، نقول بأنه للفقراء. النتيجة يقول اللهم إلا أن يدعي، يعني إلا أن يقول بأن إحنا من ندفع للفقراء، ندفع لبني هاشم، بدل يعني نأخذ بأدلة، بعبارة أخرى نأخذ بأدلة مجهول المالك، ولكن بدل من أن ندفعه صدقة إلى الفقير الغير غير الهاشمي، ندفعه إلى الهاشمي. لماذا وعلى أي وجه؟ يكون جمعا بين الروايتين. إحنا عندنا مجموعة، عندنا طائفتين من الروايات، روايات تقول خمس، ورواية تقول ادفع ما عندك، ادفع صدقة ما علمته. فإحنا نأخذ من الروايتين في أن ندفع الصدقة، ولكن إلى بني هاشم لا إلى غيرهم. حينئذ إذا قلنا هذا الأمر، خل إحنا نجاوب نقول له بأن هذا الجمع صح يكون في غير محله. سقدق من تتمة الكلام، أنت سألت ضيعت عليه من تتمة الكلام، أنه وبالتالي قد يقال خل تدفعه إلى بني هاشم وهذا صدقة. تقول هذا لما كان صدقة غير واجبة لا مانع من أن تدفع إلى بني هاشم، وبالتالي يدفع إلى بني هاشم صدقة إلى بني هاشم. لكن الأنصاف أن هذا إحنا نقول له شنو الدليل عليه؟ هذا ماكو دليل عليه. يعني إحنا لو نأخذ بهذا الدليل لو بهذا الدليل، إحنا حيث بينا أن الدليل الصحيح هو دليل الخمس، لا مجال للالتزام بهذا. هذا يبتني إذا إحنا كنا مترددين في أي الطائفتين هي التي يلزم الأخذ بها، طائفة الخمس أو طائفة مجهول المالك. إذا شكينا بهذا الأمر يمكن أن نحلها بأن نقول بأن نجمع بالاحتياط في أن ندفع إلى بني هاشم، فنكون قد أخذنا بطائفتي الروايات. لكن هذا لا مجال له. الصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.